مراد بالأمر
هو الطلب بالقول لإيجاد الفعل أو على وجه الاستعلاء، وله صيغ من أشهرها ما كان على وزن افعل. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في هل إذا ورد الأمر يقتضي تكرار فعل المأمور به أو لا. وإذا أردنا أن نحرر محل النزاع فإننا نقول إذا كان هناك قرينة تدل على التكرار أو على عدمه فإنه يعمل بتلك القرينة، وإذا لم يكن هناك قرينة فإنه يقع الاختلاف. إذا محل الاختلاف في الأوامر التي ليس معها قرائن تدل على التكرار أو عدمه. ذكر المؤلف هذه القاعدة، الأمر هل يقتضي التكرار أم لا، وذكر عليه عددا من المسائل. المسألة الأولى: إذا تعدد الولوء هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا؟ وهذه من مسائل الخلاف، وجمهور أهل العلم على أنه يكتفى بغسله سبعة ولا يطالب بتكرار هذه الغسلات، وذلك لأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب وتكرر الولوغ إنما أمر بغسله سبعة، والقاعدة أن المتماثلات من جنس واحد يتداخل بعضها في بعض. المسألة الثانية: إذا تعدد المؤذنون فهل تتعدد الحكاية، يعني هل يشرع للإنسان أن يردد مع الجميع أو يكتفي بالترديد مع أحدهم؟ وقد ذكرنا هذا في حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بلفظ إذا سمعتم النداء. قلنا أن منشأ الخلاف أل هنا هل هي جنسية، وبالتالي يشرع تكرار النداء مع كل مؤذن، أو أنها عهدية ومن ثم لا يشرع إلا مع المؤذن الذي ستصلي معه. قال: والمشهور فيهما، يعني في المسألتين، نفي التعدد. المسألة الثالثة: إذا تكرر دخول المسجد فهل تشرع تحية المسجد مع كل دخول أو يكتفى بالمرة الأولى؟ والمسألة الرابعة: إذا تكرر إذا تكررت قراءة السجدة، مثل المدرس الذي يحفظ الطلاب تكررت قراءة السجدة، هل يشرع تكرار السجدة مع كل قراءة بحيث يقال هذا مستحب؟ كونه يتركه لعدم وجوبه هذا شيء، لكن هل يقال بأنه يستحب تكرار سجود التلاوة مع كل قراءة أو لا؟ والمشهور في هاتين المسألتين أنه يشرع التكرار، فلماذا فرق بينهما؟ الظاهر أن التفريق وبسبب وجود القرائن، أو نقول بأن السبب إذا تكرر سبب الأمر، إذا تكرر سبب الأمر فإنه يشرع تكرار الامتثال للأمر، حيث إذا كان هناك أمر معلق بسبب فتكرر السبب ولم يتداخل بعضه في بعض، فحينئذ يشرع تكرار الامتثال، بخلاف ما إذا تكرر السبب وكان هناك تداخل فحينئذ لا يشرع فعله إلا مرة واحدة. ثم ذكر المؤلف القاعدة السابعة عشر: متعلقة بتعارض الأصل والغالب. المراد بالأصل هو الأمر المستقر، والغالب هو الأمر الظاهر أو الذي يكون هو الواقع في أكثر الأحوال. فهل يقدم الأصل أو يقدم الغالب؟ مثال ذلك في مسائل الأصل الأصل هو عدم نفقة الوالد لولده، هذا المجزوم به في الأصل، عدم نفقة الزوج على زوجته، لأن الأصل نفي النفقة، أمس لم ينفق فاليوم الأصل أنه بقى ما كان على ما كان. فإذا كان الغالب أن المرأة لو لم ينفق عليها لاشتكت، لأنها سبق أن تشتكي فسكتت في ذلك اليوم، فهل نقول يقدم الأصل فإذا اشتكت بعد أسبوع؟ فنقول الأصل هو عدم نفقة الزوج على زوجته، والغالب أن هذه المرأة لو لم ينفق عليها لتقدمت في يوم في ذلك اليوم وليس بعد أسبوع. فأيهما يقدم، الأصل بنفي النفقة أو الغالب؟ والصواب في مثل هذه المسائل أن الأصل أن يعمل بالأصل، أن الحكم الشرعي هو العمل بالأصل، ولا يترك الأصل من أجل الغالب إلا إذا قام دليل شرعي على تقديم الغالب على الأصل. ومن أمثلة قيام الدليل أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، و جاءت الشريعة بأنه إذا شهد شاهدان فإننا نثبت شغل الذمة بناء على شهادة الشهود، فشهادة الشهود هذه تكون غالبا، لكنه يخالف الأصل، فأخذنا بالغالب هنا لقيام الدليل الشرعي على رفع الأصل بهذا الغالب. وذكر لها المؤلف أمثلة، منها دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، اشترى منه سلعة سيارة، بعد 3 أيام قال المشتري هذه السيارة فيها عيب، فيها صدمة في الكبوت وفيها نتوءات في باب السيارة. طيب لماذا لم ترجعها من 3 أيام؟ قال لم أعلم إلا بعد اليوم الثالث. فهنا عيب ظاهر، كل من شاهد السيارة يطلع على هذا العيب، فيقول البائع هذا العيب عيب ظاهر، وبالتالي فالمشتري راض به لأنه كل من شاهد السيارة يراه. فهل نقول نعمل بالأصل وهو إثبات خيار العيب، أو نعمل بالغالب على الظن وهو أن المشتري راض بهذا العيب؟ فقال هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين مالك وابن حبيب، فمالك قبل دعوى المبتاع الذي هو المشتري بيمين، يدعي ماذا؟ يدعي الجهل بالعيب الظاهر، وابن حبيب لم يقبلوا دعوى المشتري، قالوا لأن العيب ظاهر فيقدم الغالب على الأصل. منشأ الخلاف بينهم هل وجد دليل شرعي يدل على تقديم الغالب على الأصل؟ فعند مالك يقول لا يوجد دليل، وعندهم يوجد دليل، فهو يقول ظهور العيب علامة على الرضا، والشارع قد جاء بأن الرضا بالعيب يلغي خيار العيب. جاء بمسألة الدين، فإن القول قول المدعى عليه بأن الدين لم يثبت وأن الأصل براءة الذمة، فهنا عملنا بالأصل ولم نعمل بالغالب. ولو كان الطالب المدعي أصلح الناس وأتقاهم بما يغلب على الظن أنه لن يقدم دعوة كاذبة يأخذ بها أموال الآخرين، فقدمنا الأصل ولم نعمل بالغالب لعدم وجود الدليل الشرعي الذي يدل على إعمال هذا الغالب، فهذا الغالب ملغى بالإجماع. في مقابل ذلك لو شهد شهود لقلنا نترك الأصل من أجل الغالب ونثبت الدين. لماذا؟ لأن الشارع قد جاءنا بتقديم الغالب على الدين في هذه المسألة. ذكر القاعدة 18 وهي قاعدة أيضا خلافية، كل عضو غسل هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع الحدث إلا بكمال الوضوء أو الاغتسال والفراغ منه. وهذه من مسائل الاختلاف عندهم، والعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول يقول بأن الحدث لكل عضو يرتفع بغسله، وقول يقول لا يرتفع الحدث إلا بكمال غسل الأعضاء، وقول يفرق بين الوضوء والاغتسال، فيقول في الاغتسال يرتفع حدث كل عضو بغسله، بينما في الوضوء لا يرتفع الحدث عن أي عضو إلا بكمال الوضوء. ولعل هذا القول الأخير أظهر، فإنه في الاغتسال يجب تعميم البدن، فالحدث لكل عضو مستقل، بخلاف الوضوء فإنه لا يغسل إلا أعضاء خاصة، والحدث لجميع البدن، فدل هذا على أنه ليس الوضوء من أجل تعلق الحدث بكل عضو لوحده. ومن هنا اشترطنا الموالاة في الوضوء ولم نشترطه في الاغتسال. لو غسل أجزاء بدنه السفلى ثم بعد ساعة غسل الأجزاء العليا في الاغتسال أجزاءه، فلا يشترط الموالاة. لماذا؟ لأنه في الاغتسال لكل عضو حكمه. يترتب على ذلك مسائل، منها مثلا في الردة إذا ارتد في أثناء الطهارة ثم رجع إلى الإمام من فوره، فهل نطالبه بإعادة الطهارة أو نقول يواصل؟ إن قلنا كل عضو يرتفع حدثه لوحده فإنه حينئذ يواصل، وإن قلنا لا يرتفع الحدث إلا بكمال غسل الأعضاء فإنه يستأنف الطهارة ويعيدها مرة أخرى. وهذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة سابقة وهي قاعدة ما كان مبنيا على أجزاء متفرقة فإن لكل جزء حكم مستقل، وإذا سقط بعضه لم يسقط باقي، بينما ما كان بمثابة وحدة واحدة لا أجزاء فيها فإنه إذا سقط البعض سقط الجميع. ومثلنا لذلك بمسألة الصلاة والصوم، إذا سقط بعض الصوم سقط جميعه لأنه وحدة واحدة، وإذا سقط بعض الصلاة لم يسقط باقيها. لماذا؟ لأن أجزاء الصلاة كل وحدة لها حكم مستقل. ذكر المؤلف على ذلك مسائل: هل الطهارة وحدة واحدة وبالتالي إذا سقط بعضها سقط جميعها أو لا؟ مثال ذلك: لو وجد من الماء ما لا يكفي جميع الأعضاء، هل نقول يغسل ما قدر عليه أو إذا سقط بعضه سقط كله؟ لأن ارتفاع الحدث لا يكون إلا بالكمال. قال: وعليه تفريق النية على الأعضاء. هل النية في الوضوء أو في الاغتسال لكل عضو نية مستقلة أو تكفيه نية واحدة؟ رأى المؤلف أنها من هذا الباب. ومثله أيضا مسألة: ما إذا غسل أحد الرجلين، غسل إحدى الرجلين فلبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى، هل يجيز المسح على هذا الخف أو لا؟ فإن قلنا بأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله وحده جاز المسح، وإن قلنا لا يرتفع الحدث إلا بالكمال والفراغ لم يجز المسح في هذه الحال. ثم ذكر المؤلف استشكال بناء مسألة تفريق النية على هذه القاعدة، وذكر عن بعض المالكية بأن هذه القاعدة لا أصل لها وأنه قد خولف في هذا. ثم ذكر عمن يقول بأن هذا الخلاف لم ينص عليه في كتب المذهب، لم ينص على أصله في كتب المذهب، هم يذكرون الخلاف في المسألة الفرعية ولا يشيرون إلى منشأ الخلاف، ولا يمتنع أن يذكر الفقهاء الخلاف ولا يذكرون أصله، إما الاستقرار في أذهانهم أو لعدم الحاجة لذكره، فيأتي من بعدهم فيذكر أصل الخلاف. ثم أورد إشكالا على من يقول بأن كل عضو يرتفع حدثه وحده بمسألة مس المصحف، فلو قلنا بأن كل عضو يرتفع حدثه وحده فإذا غسل يديه هل يجوز له أن يمس المصحف بيديه أو لا؟ وقد ثبت بالإجماع والاتفاق على أن من غسل يديه ووجهه فإنه لا يصح له أن يمس المصحف، فدل ذلك على عدم ارتفاع حدث اليد إلا بغسل جميع الأعضاء. وأجيب عن هذا بأن غسل بقية الأعضاء يكشف لنا أن حدث العضو قد ارتفع، وقد تكلم في هذا الجواب. قال: وأبين من جوابه أن المشترط من مس المصحف طهارة الشخص لا طهارة العضو. فالشارع اشترط لمس المصحف طهارة المكلف وليس طهارة اليد فقط. وابن عبد السلام استبعد القول بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال. وإذا نظر الإنسان في الوضوء وجد أن الحدث يتعلق بجميع البدن، وأن الغسل لبعض الأعضاء، فدل هذا على أنه ليس هناك مقابلة بين غسل الأعضاء وبين ارتفاع الحدث فيها، لأن الحدث يرتفع عن جميع البدن حتى في أجزاء البدن التي ليس فيها غسل. قال: وألزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث في الطهارة. لو قدر أنه ابتدأ به الوضوء في أثناء الوضوء أحدث، هل هذا الحدث خرج منه ريح وهو يتوضأ بعد أن غسل يديه؟ فلنقول واصل، لأن الحدث لم يرتفع بعد. أو نقول أعد، لأن هذه الأعضاء قد ارتفع الحدث منها. قال: وألزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها، لأنه إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها. إذا قلنا بأن الطهارة لا تحصل إلا بكمال الأعضاء، فحينئذ لا يمكن أن تقول إن هذا الحدث مؤثر. فإذا من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وهذا شيء لا يقال به. ثم ذكر المؤلف قاعدة الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مبادئه أو حكم مباديه أو حكم محاديه. والمراد بهذا إذا كان هناك ترابط بين الزيادة والمزيد عليه، فهل نقول الزيادة لها حكم المزيد عليه أو لا؟ قال: ومن أمثلة هذه القاعدة ما طال من اللحية، هل يلزم غسلها في الوضوء أو لا؟ والأظهر أن الحكم معلق بالمواجهة، لأن الشارع طلب غسل الوجه، فكل ما تحصل به المواجهة يدخل في اسم الوجه. قال: ومثله الأظفار إذا طالت، هل يلزم غسلها في الوضوء والغسل؟ نقول: الأظفار جزء من اليد فتأخذ حكمها. قال: وشعر الرأس، يعني إذا كان الإنسان عنده شعر طويل، ففي مسح الرأس في الوضوء هل يلزمه أن يمسح ما استرسل من شعره أو لا؟ نقول: ننظر إلى الدليل الشرعي الذي جاء بمسح الرأس ولم يأتي بمسح الشعر، والزائد من الشعر لا يسمى رأساً، ومن ثم فإنه لا يشرع مسحه. قال: ونجاسة على القرن، أصل القرن إذا كان متصلا بالبدن فإنه نجس، خصوصا إذا كان يجري فيه الدم، فهل هذا الحكم يكون لأعلى القرن الذي لا يجري فيه الدم أو نقول بطهارته؟ فهنا القرن اتصل بالميتة، فهل نعطيه حكم حكما مستقلا ونقول بطهارته، أو نقول له حكم ما اتصل به. ومثله أيضا في السن ثلث والظفر وناب الفيل ونحو ذلك. والأظهر أننا نرجع إلى الاسم، فإن الشريعة قد جاءت بالمنع من الميتة، ومن هنا ما كان فيه حياة قبل ذلك، فإذا ماتت الميتة قلنا مات هذا العضو، وبالتالي يصدق عليه اسم الميتة، ومن ثم لا يجوز أكله ونحكم بنجاسته، بخلاف ما لم تجري فيه الحياة فإننا لا نصفه أو لا ندخله في اسم الميتة، لأنه ليس فيه حياة قبل ذلك. ومن هنا شعر الميتة لم يكن حيا قبل موت الحيوان، وبالتالي فإنه يكون طاهرا ولا نحكم عليه بالنجاسة. لماذا؟ لأن اسم الميتة لا يشمله لعدم وجود الحياة فيه قبل ذلك. قال: ومسح باطن الأذنين. باطن الأذنين تتصل بالرأس، فهل تأخذ حكمه أو لا؟ فنقول المرجع في هذا إلى شمول الاسم. قال: لأنهما في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر. جان الشرع بأن حيوان البحر إذا مات فإنه يجوز أكله. طب لو قدر أن حيوان البحر خرج فبقي في البر مدة وطالت حياته ثم مات، فهل ميتته حلال أو لا؟ نقول ننظر إلى اسم ميتة البحر، ما المراد بها؟ فإن كان ميتة البحر يراد بها ما لا يعيش إلا في البحر، وهذا هو الأظهر، وبالتالي فإن هذا الحيوان الذي طالت حياته في البر لا بد من تذكيته ولا تجوز ميتته. قال: ومثله الماء يذوب في ومثله الملح يذوب في الماء. ملح نجس وقع في الماء فاختلط ولم يتغير الماء، حينئذ نقول بأن الاسم لا يشمله، وبالتالي فإنه لا ينجس بذلك. قال: ومثله شجرة الحرم على طرف الحرم ولها أغصان في الحل، فهل يجوز لنا أن نصيد الحيوانات التي تكون على غصنها الذي في الحل؟ وهل يجوز لنا قطع أغصانها التي في الحل؟ فهنا هل أغصان الشجرة هل لها حكم أصل الشجرة وبالتالي لا يجوز قطعها فأعطيناها حكم مبادئ، أو نقول هذه الأغصان خارج الحرم وبالتالي يجوز قطعها؟ قال: وشجرة الحرم يصاد ما على غصنها الذي في الحل، فهل نعاملها بمعاملة أصلها وبالتالي نوجب الجزاء، أو نعاملها باعتبار واقعها في كونها خارج حدود الحرم وبالتالي لا جزاء في صيدها؟ هذا مبني على هذه القاعدة. ثم ذكر المؤلف القاعدة العشرين. قال: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك. فإذا عنده سبب التمليك وليس عنده سبب الملك، شو الفرق بينهما؟ الميراث سبب للتمليك وهو ملك أيضا، بمجرد موت الميت فإنه يملك، فإن الوارث يملك. لو قال لا أريده قيل ملكته فتصدق به، بخلاف الوصية، فإنه إذا مات الموصي رجعنا إلى الموصى له فنقول هل تقبل بهذه الوصية؟ فإذا موت الموصي هذا سبب للتمليك، لكن لم يوجد التمليك بعد، يعني ما يكون مالكا إلا إذا قبل بالوصية. فهنا جرى في الوصية، جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك من خلال القبول، فحينئذ هل نقول هو مالك لأنه يتمكن من الملك، أو نقول ليس بمالك لأنه لم يملك بعد؟ هذا يترتب عليه الحكم في تصرفات الإنسان، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. مثال ذلك، إذا أوصى له بسيارة فمات الموصي، فقلنا الآن ملك السيارة يتوقف على القبول، فهنا وجد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ولم يملك بعد، فهل نقول يعطى حكم من ملك أو لا؟ والصواب في هذه القاعدة أن تصرفات من له الحق بالمطالبة بالملك على نوعين، تصرفات تعتبر تملكا، ومن ثم فإننا نعطيه حكم من ملك ونجيز تصرفه، والنوع الثاني تصرفات لا تعتبر تملكا، وبالتالي لا نصححها من هذا الشخص الذي عنده سبب التملك وهو لم يتملك بعد. مثال ذلك في مسألة الوصية، أوصى له فوجد سبب التمليك ولم يوجد القبول بعد، لكنه قام ببيع السيارة، الموصى له باع السيارة، فحينئذ بيعه للسيارة يعتبر تملكا، فإذا منشأ الخلاف في فروع هذه القاعدة في النظر في تصرفات من له الملك، هل هي تصرفات تقتضي الملك أو لا؟ ومثل له بمن يقبل التداوي أو يقدر على التسري في الإسلاس، من به سلس البول فإن خروج البول منه لا يعد حدثا ولا ناقضا للوضوء، بشرط ألا يقبل التداوي. أما إذا كان السلس يمكن علاجه حينئذ نقول خروج البول يعتبر ناقضا. وهكذا ما لو كان الإنسان عنده مذي مستمر الخروج، وكان يمكنه أن يعالج نفسه بالزواج أو بالتسري فترك ذلك، فهو يملك في هذه الحال، يتمكن من إيقاف السلس بالزواج أو بالتسري، فهل يعد خروج المذي بعد ذلك ناقضا للوضوء لأن صاحبه يقدر على إيقافه بالنكاح، أو لا، أو نقول لا يعد ناقضا؟ فهنا عنده سبب يتمكن به من إيقاف السلس، فهل نعامله معاملة من ليس عنده سلس لتمكنه من إزالته، فنقول هنا عنده سبب أو لديه قدرة على إزالة السلس فيزول حكمه منه، أو نقول يعامل معاملة من به سلس. فهنا ملك إيقاف السلس، فهل نعطيه حكم من توقف السلس عنده حقيقة؟ قال: ومن وهب له الماء وقد تيمم. فهل نقول انتقض وضوءه بذلك؟ هو لم يملك الماء بعد، ولكن عنده السبب الذي يتمكن به من ملك الماء، وهو هذه الهبة، فهل ينتقض وضوءه بهذا؟ أو نقول لا ينتقض الوضوء إلا إذا ملك الماء حقيقة، مبني على هذه القاعدة. قال: وكذا أخذ الزكاة لمن لا مال له. فهذا فقير، هل وجد عنده سبب يقتضي حق الملك لكونه فقيرا؟ فهو عنده سبب يتمكن به من ملك المال المزكى به أو المخرج في الزكاة، فلنقول له حكم من ملك المال، أو نقول لا يعد كذلك. هكذا أيضا إذا كان يقدر على التكسب، فهذا عنده قدرة على أن يكون غنيا، فهل نعتبره غنيا حقيقة لقدرته، أو نقول هو فقير وترتب على ذلك هل يجوز له أخذ الزكاة أو لا؟ قال: وكذا أخذ الزكاة لمن لا مال له ويقدر على التكسب أو أجريت عليه النفقة. والمشهور أنه فقير ولو كان قادرا على التكسب، ويترتب على ذلك أنه يجوز له الأخذ من الزكاة. قال: من ابتاع، ابتاع بمعنى اشترى، 10 ثياب فاستحق منها 8، تبين أن 8 ثياب ليست مملوكة للبائع وبالتالي لا يملكها المشتري. طيب، بقي 2، بقي 2 من الثياب، أراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فهل نجيز له ذلك أو لا؟ هنا جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هذا السبب هو العقد البيع السابق، فهل نقول قد ملكها حقيقة وبالتالي نصحح أو نمكنه من ملك هذين الثوبين الباقيين بقسطه من الثمن أو لا؟ قال: والخلاف فيها على من ملك أن يملك، هل يعد مالكا؟ وبالتالي يحق له التصرف، مثال ذلك أتمكن من ملك الأرض بالإحياء لعدم وجود مالك لها، فهل يعد مالكا؟ نقول لا يعد مالكا، لكن تصرفاتي التي يتصرف بها إن كانت توصل إلى الملك فإني أملك وأملك هذا التصرف. إذا كنت عند الإحياء بإحياء الأرض أملك الأرض الموات، فهذا التصرف يعتبر تملكا، لا نقول ملك باستحقاقه أو بوجود سبب الملك أو سبب يقتضي المطالبة بالملك، وإنما ملك بهذا التصرف الذي ثبت الملك به. ومن ثم فإن الصواب أن القادر على الملك لا يعد مالكا حتى يوجد سبب الملك حقيقة. قال: والخلاف فيها على من ملك أن يملك، هل يعد مالكا إذا اختار أحد الوجهين اللذين خير بينهما؟ فإن تمسك بالثوبين الباقيين بعد علمه بمقدار ما ينوبهما أي ما يقابلهما من الثمن جاز باتفاق القولين. قال: ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، إذا تمكن المجاهدون من أخذ غنائم من العدو فإنه وجد عند المقاتلين سبب يقتضي المطالبة بالتمليك وهو مشاركتهم في القتال، فهل نقول عندهم ملك وبالتالي يجوز لهم ولا نثبت حكم القطع لمن سرق من الغنيمة من المجاهدين لأن عندهم سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فيكونون قد ملكوا، أو نقول لم يملكوا؟ وهذه من مسائل الخلاف، فبعض الفقهاء يقول بأن ملك الغنيمة يثبت بمجرد الظهور على العدو، ملك الغانمين للغنيمة، وبعضهم يقول بأن الغانمين لا يملكون الغنيمة إلا بالقسمة، ومذهب مالك أنهم لا يملكون إلا بالقسمة، ومذهب الشافعي أنهم يملكون بالظهور. قال: وكذلك عامل القراض، المضاربة، شركة المضاربة، أن يوجد مال من شخص وعمل من آخر، فلو قدر أنه وجدت شركة القراض فحصلوا على ربح، هذا الربح سبب يقتضي أو يمكن كل من الشريكين من تملك المال، فجرى لهم سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، فهل نعتبره ملكا أو لا؟ والأظهر أنه ليس ملكا حتى يوجد القسمة بينهم. قال: وكذلك عامل القراض، وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطائه نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا بظهور الربح أو لا يملك إلا بالقسمة؟ والقول الثاني هو المشهور. قال: وكذلك إذا باع أحد الشريكين فإنه يتحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشخص المبيع بالشفعة. هنا عمارة مملوكة لاثنين، قام أحدهما ببيع نصيبه، حينئذ الثاني له حق المطالبة بملك الشخص المباع، فهل نعده مالكا بذلك أو لا؟ لا يعد مالكا إلا إذا طلب بالشفعة، إذا طالب بالشفعة. ومن ثم فالصواب في هذه القاعدة أن من ملك السبب الذي يمكنه من المطالبة بالتمليك فليس بمالك، لكن تصرفاته على نوعين: تصرفات يقتضي أو تصرفات تقتضي أن يملك وتنقل الملكية، فحينئذ يحق له هذا التصرف ويثبت الملك بها. والنوع الثاني تصرفات لا يملك بها، فبالتالي لا تجوز له التصرف بها. مثال ذلك في الشفعة، يحق له الشفعة، لكن هل يجوز أن يؤجر نصيب شريكه نقول لا، لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنه لم يملك، لأنه لا يملك العين، وبالتالي لا يملك التصرف بالتأجير. لكن لو كان التصرف ملكا فإننا نجيزه. ولذلك وقع بينهم الخلاف فيما لو باع من له حق الشفعة، لأن البيع هل يقتضي، لأن البيع تصرف، قد يقع الخلاف في اعتباره تملكا أو ليس بتملك. كما تقدم إذن أن من له، من عنده سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فإنه لا يملك. ولذلك أنكر طائفة من العلماء هذه القاعدة، واستدل على ذلك بمن كان عنده خمر وهو يقدر على شربها، هل نقول هو شارب لها وبالتالي نجلده؟ قل لا. لماذا؟ لأن من عنده سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فليس بمالك. فعندما يكون عند الإنسان قدرة على الفعل فليس بفاعل، عنده قدرة عليه لكنه لم يفعله. وهكذا أيضا السرقة، من كان يملك، من كان عنده قدرة على السرقة هل نقول هو سارق وبالتالي نقطع يده؟ قل لا، حتى يسرق حقيقة. أيضا قد يكون عند الإنسان سبب يقتضي المطالبة بتملك 40 شاة، فهل نقول هو مالك وبالتالي نوجب عليه الزكاة؟ نقول لا. قال أن الإنسان ملك أن يملك 40 شاة، كما لو قال له شخص عندي 50 شاة قد وهبتها لك، فحينئذ هو يملك أن يقبل فيملك هذه الشياة. لو قدر أن قال وهبتك 50 شاة ولك 3 سنين من أجل أن تقبل، بعد مرور سنة أن نقول هو مالك وبالتالي نوجب عليه الزكاة؟ والصواب أنه لم يملك. فهل يتخيل أحد أن يعد مالكا قبل شراء 40 شاة حتى تجب عليه الزكاة؟ طيب، لو كان قادرا على الزواج، فهنا وجد عنده سبب يتمكن به من التملك، فهل نعده مالكا وبالتالي نقول يجب عليك الصداق ويجب عليك النفقة؟ والصواب أنه لا يعد مالكا بوجود السبب الذي يمكنه من المطالبة بالتملك. وإذا كان قادرا على أن يتزوج فهل يجب عليه الصداق والنفقة لأنه وجد عنده سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فنعتبره مالكا أو لا؟ ولأنه إذا ملك أن يملك خادما ودابة فإنه لا يعد مالكا لهما، وبالتالي لا يجب عليه نفقتهما. قال وكذلك الإنسان إذا تمكن من شراء أقاربه فإنه لا يعد مالكا لهم حتى يملكهم حقيقة، وبالتالي فإنه لا يصح تقرير هذه القاعدة. ومن ثم من ملك المطالبة بالتمليك فإنه لا يعد مالكا حتى يملك حقيقة. لكن هل يجوز له التصرف في هذه الأعيان؟ نقول التصرفات على نوعين، تصرفات تعتبر تملكا فيجوز له أن يتصرف، والتصرفات لا تعتبر تملكا فلا يجوز تجوز له هذه التصرفات. قال ومن فروع، لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مدبره. الوالد يتمكن من التملك من مال ابنه، فإذا كانت هناك ديون على الأب فهل نقول المالك عنده سبب يمكنه من المطالبة بالتملك فيجب فيكون مالكا لمال ابنه، وبالتالي نأخذ من مال الابن فنوفي به الدين، أو لا؟ يقول الصواب أن من كان عنده سبب للتملك فلا يعد مالكا حتى يملك حقيقة، وبالتالي لا نطالبه بأن يتملك أموال ابنه. ومثل ذلك أموال مكاتبة وأموال مدبرة. وإن ملك انتزاع ذلك المال لأن الغرماء لم يعاملوه، يعني الغرماء لما بايعوا هذا المدين لم يعاملوه على أن يلزموه بانتزاع هذه الأموال، قال وكذلك لم يختلف المذهب في من قال لعبده أنت حر إن شئت، فحيث هذا المملوك عنده سبب يمكنه من ملك نفسه وحريته، فهل نقول يعد مالكا ويعتق بهذه اللفظة لو قال إن شئت أن تعتق نفسك فاعتق نفسك، أو لا يكون معتقا إلا إذا تصرف بتصرف يدل على أنه اختار العتق؟ نقول الثاني، ولم يجري في هذا خلاف. قال القاعدة 21، الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. وفي مقابلتها القاعدة 22، الشك في المانع لا أثر له. الفرق بين الشرط والمانع ما هو؟ المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، والشرط يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، لكن هذا الفرق إنما هو في الأثر. نحن نريد قبل أن نرتب هذا الأثر نريد كيف كان هذا شرطا وكيف كان هذا مانعا. وأنا أضرب لكم مثال، وهذه قاعدة يترتب عليها ثمرات كثيرة. النجاسة في الصلاة هل اجتنابها شرط أو أن وجودها مانع من صحة الصلاة؟ ترتب على ذلك ما لو جهل النجاسة، فإن قلنا اجتناب النجاسة الشرط لم تصح الصلاة، وإن قلنا النجاسة مانع فحينئذ تصح الصلاة لأنه يجهلها. إذن هذا من آثار التفريق بين الشرط والمانع. الشرط يطالب بحصوله قبل وقوع المشروط، مثال ذلك الطهارة، هذا شرط. لصحة الصلاة بخلاف الضحك، فإن عدم الضحك ليس شرطا في صحة الصلاة، وإنما الضحك مانع من الصلاة، فالشرط لابد من كونه سابقا بخلاف المانع، فإنه ليس فعلا يفعله المكلف نوجب عليه أن يفعله قبل وجود المشروط. قال: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. لماذا؟ لأنه عند فقد الشرط يحدث خلل في المشروط ويكون وجوده كعدمه. قال: ومن ثم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث. يعني هذه القاعدة قاعدة قوية ولها آثار كثيرة، فاقتصاره على هذين الفرعين فيه نظر، كيف وهما موطن خلاف. عند المالكية أن من كان متوضئا في الصباح فشك في الحدث بعد ذلك، قالوا لا يجوز له أن يصلي. ليش؟ قالوا لأن الشك هنا شك في الشرط. وعند الجمهور يقولون الأصل طهارته واليقين لا يزال بالشك، وبالتالي نعامله على أنه متوضئ متطهر. لماذا؟ أليس الشك في الشرط مؤثر عندكم؟ قالوا مؤثر، لكن الشرط هذا أمر سابق، وهنا طروء الحدث مانع وليس بفقد شرط. ومن هنا نلاحظ أن صياغة المؤلف للقاعدة فيها ما فيها، لأنه قال الشك في الشرط مانع. كلمة مانع لها معنى اصطلاحي، حينئذ تكون من القاعدة التي بعدها الشك في المانع. وبالتالي ينبغي أن تعكس فيقال لا يحصل المشروط مع الشك في الشرط. ولا نأتي بقاء كلمة مانع. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، مثال ذلك شك في وجود النية، فالأصل عدم وجودها. ومثل هذه القاعدة قاعدة الشك في الأركان، يجعلنا نحكم بعدم وقوع الأركان. شك هل سجد أم لم يسجد، فالأصل أنه لم يسجد. ويلاحظ هنا أن الشكوك التي تأتي بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت لها لأنها وساوس، فعدم الالتفات إليها ليس لأنها شك وإنما لأنها وساوس. من أمثلة هذا شك في صلاته، هل هي 4 ركعات أو 3؟ فنقول الشك في الركن يجعله كأن لم يفعل. شك هل طاف 6 أو 7؟ فالأصل أنه لم يطف إلا 6، لأن هذا شك في الركن. مثل له بمسألة امتناع القصاص من الأب في قتل ابنه، ما هو السبب في ثبوت القصاص؟ قتل عمد عدوان، ثلاثة أوصاف. فهنا إذا جاءنا أب فقتل ابنه فنقول وجد السبب أو لم يوجد؟ وجد. هل وجدت الشروط؟ وجدت، لكن انتفى القتل لوجود مانع وهو الأبوة. فامتناع القصاص هنا من أجل وجود المانع. فإذا حصل شك بحيث نقول أبوة هذا الشخص القاتل لذلك المقتول فيها شك، فهنا شك في المانع ولا شك في الشرط؟ لا شك في المانع، هذا شك في المانع. فهل نقول الشك في المانع لا أثر له وبالتالي نلغي القصاص؟ قال المؤلف هذا من الشك في الشرط، نقول لا هذا شك في المانع، لكننا نثبت الأثر لا لكونه شكا في المانع، وإنما نثبته لأن الأصل عدم ثبوت أو عدم وجوب القصاص، فلا نترك الأصل بشيء مشكوك فيه. فالشك هنا ليس في المانع أو سبب عدم ترتب الحكم ليس لكونه شكا في المانع، وإنما إجراء لحكم الأصل. وفي المقابل الشك في المانع لا أثر له، ومن ثم من شك في الطلاق هل طلق أو لم يطلق؟ قال ومن ثم لم يلزم الطلاق بالنسبة للشاك. لماذا؟ لأن الطلاق مانع من استمرار النكاح، على أن كثيرا من المالكية يقول بإجراء أثر الأثر هنا فنمنع من الوطأ. لماذا؟ قالوا لأن الأصل تحريم الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل بنكاح مشكوك في بقائه. فالشك هنا على هذا القول ليس للمانع، وإنما الشك في السبب، فالنكاح مشكوك في بقائه، ولذلك قال بعض المالكية بأنه لا يصح له الوطء ولا يجوز له. هكذا أيضا إذا شك في العتاق، في الحقيقة هو شك في السبب، لكن لو أعتق ثم بعد ذلك ورد عليه شك لم نلتفت لذلك الشك. قال ومثله أيضا الظهار وحرمة الرضاع بالشك. إذا ثبت سبب التحريم وهو الرضاعات الخمس عند الحنابلة والشافعية أو الواحدة عند المالكية والحنفية، ثم وقع تردد وشك بعد ذلك، فهنا الشك في السبب وليس شكا في المانع. ومن هنا نحتاج إلى إعادة صياغة فيما ذكره المؤلف، وفي سواء في صياغة أصل القاعدة أو في الفروع المرتبة عليها بالتمييز بين الموانع والشروط والأسباب والأركان. ثم ذكر القاعدة 23 التقدير بأولى المشتركتين، يعني إذا كان هناك فعل له صفتان لكل صفة حكم مستقل، فحينئذ نقدر أي الصفتين. مثال ذلك صلاة المسافر الذي قدم، وجبت عليه صلاة مسافر، كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، فقدم، فحينئذ صلاة الحاضر 4 ركعات، فهل نقول تجزئك صلاة بركعتين أم لا بد من صلاة ب4 ركعات؟ فحينئذ نقول وجدت صفتان، صفة حضر وصفة السفر، ماذا نفعل؟ نقدم أولى الصفتين، ومن ثم إذا كان مسافرا فحضر وجب عليه أن يؤدي الصلاة 4 ركعات. وهكذا أيضا في مسألة ما لو طهرت الحائض، في وقت قليل قبل الفجر، فهل نطالبها بصلاة العشاء أو لا؟ القاعدة التي بعدها، هل تعتبر نية عدد الركعات؟ معنى تعتبر؟ تشترط. فإذا أردت أن تصلي هل يجب عليك أن تنوي عدد الركعات أو لا يجب عليك ذلك؟ هذا فيه خلاف عند المالكية. ومن هنا لو نوى القصر لكنه أتم، هل تصح صلاته؟ فإن قلنا نية عدد الركعات شرط فصلاته باطلة، لأنه نوى ركعتين وأدى 4 ركعات. وإن قلنا نية عدد الركعات ليس شرطا فبالتالي يجوز له ذلك. وهكذا في عكسه، نوى الإتمام فقصر الصلاة، أو ظن الظهر جمعة فنواها جمعة فصلى الإمام 4 ركعات. فإن قلنا نية عدد الركعات شرط لم تصح صلاته لأنه لم ينوي إلا ركعتين. والأظهر أنه لا تشترط نية عدد الركعات، وأنه يكتفى بنية تعيين الصلاة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مقصورة في مكة، وصلى معه أهل مكة، فلما سلم سلموا فقال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني أنهم على سفر. ولو كان يجب على المكلف أن ينوي عدد الركعات لم تصح صلاتهم. ثم ذكر القاعدة 25 متعلقة بنية الأداء وبنية القضاء، هل يجب على الإنسان أن ينوي الأداء والقضاء أو يكفيه أن ينوي عين الصلاة؟ من مسائل الخلاف، والصواب أنه يكفيه أن ينوي عين الصلاة. إذا نويت أنها ظهر كفاك، ولا يحتاج أن تنوي أنها أداء أو قضاء. والمسألة الثانية، إذا عين أن الصلاة أداء أو قضاء فأخطأ في ذلك التعيين فهل تصح صلاته؟ الصواب أنه تصح صلاته، لأنه لا يشترط له التعرض لنية الأداء والقضاء ابتداء، فإذا تعرض لذلك فأخطأ فيه فإنه لا يؤثر، لأننا نكتفي بنية عين الصلاة. قال: وعلى الأول، وهي مسألة نية الأداء هل تكفي عن نية القضاء، الأسير إذا التبست عليه الشهور ويريد أن يصوم رمضان، فصام شعبان يعتقد أنه رمضان، فإن كان صيام شعبان عن السنة الماضية فإننا نصححه ونقول هنا نية الأداء تنوب عن نية القضاء، كان الواجب عليه أن ينوي أنها قضاء لكنه نواها أداء لعدم معرفته بالشهور، فهذا يجزئه، بخلاف ما إذا نوى أنه عن رمضان الآتي فإننا لا نصحح صومه، ونواه أداء. لماذا صححنا الأولى ولم نصحح الثانية؟ الظاهر مرت معنا قاعدة متعلقة بهذا، وهو أنه هنا إذا صام رمضان، إذا صام شعبان على أنه رمضان الآتي فلم يوجد سبب الوجوب، وبالتالي لم يصح صومه، بخلاف ما إذا صام شوال يعتقد أنه من رمضان فإننا نصحح الصوم. لماذا؟ لأنه قد انعقد سبب الوجوب، وهذا تكلمنا عنه في قاعدة هل الواجب على المكلف الاجتهاد أو الإصابة. مثله من استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى صلاة الفجر ينوي أنها أداء، فلما سلم فإذا بالشمس ظاهرة بينة، فهو نوى الأداء، فهل تجزئه عن القضاء أو نقول ائتِ بالصلاة مرة أخرى؟ نقول يجزئه ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا لا يشترط له التعرض، أو لا يشترط عليه التعرض لنية الأداء والقضاء، فحينئذ إذا تكلف وتعرض له في نيته فإنه لا يؤثر على عمله، إذ المطلوب منه نية عين الصلاة وقد وجد منه ذلك. قال: ومن استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح بنية الأداء ثم تبين له الطلوع، فإن قلنا نية الأداء تنوب عن نية القضاء فإنها تجزئه، وإن قلنا نية الأداء لا تنوب عن نية القضاء فعليه الإعادة. قال: وعلى الثاني، اللي هو أن ينوي القضاء، فهل تجزئ عن نية الأداء؟ مثال ذلك: أسير لا يعلم بالشهور، ظن أن رمضان قد مضى، فيظن أنه في شعبان في شوال، فصام على أنه يقضي رمضان الماضي، ثم تبين له أنه صامه في رمضان، فهو فعل الصيام بنية القضاء، فهل يجزئه عن نية الأداء أو لا؟ نقول: التعرض لنية الأداء والقضاء ليس بمشترط أصالة، وإنما المشترط تعيين المنوي، وبالتالي إذا عينه فأخطأ فيه فإنه لا يؤثر، ولذلك قال: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا نوى القضاء في الأداء أو العكس ففي البطلان قولان، والصواب عدم الإبطال. قال: القاعدة 26، الشك في النقصان كتحققه. يعني إذا شككت أنك لم تكمل العدد فالأصل عدم إكماله وعدم الفعل. مثال ذلك: شككت هل صليت 3 أو 4، فتشك في النقصان، فحينئذ نقول هذا بمثابة التحقق له. لو شك أصلى 3 أو 4 فحينئذ نحكم عليه بأنه صلى 3، وهنا شك في النقصان فكأنه كتحقق النقصان. أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي، حينئذ نقول الأصل عدم وجود الزيادة. أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء، غسل غسلتين، فننظر هل أتى بالثالثة أو لا، وبالتالي هل يشرع له أن يأتي بالغسلة الثالثة؟ قال: فيها بين الشيوخ تنازع. لماذا؟ لأن الغسلتين مجزئة، فالإتيان بثالثة بعضهم يقول الأصل أنه لم يأتي إلا بغسلتين، وبالتالي تكون الثالثة مشروعة، غسلة جديدة مشروعة، لأنها في الحكم الشرعي غسلة ثالثة، لأن الشك في النقصان كتحققه. وآخر قالوا الغسلتين في الوضوء مجزئة، فعندما وقع الشك والتردد في الثالثة هل وقعت، فحينئذ نقول لا تأتي به غسلة جديدة، نفيا للبدع وقطعا للوساوس عن نفسك. فهنا من قال بعدم استحباب الغسلة الثالثة أو عدم مشروعيتها لم يقله لكون المسألة من مسائل النقصان، وإنما قاله لكونه يقطع الوساوس عن العبد. ومن هنا نبقى في تردد في هذه القاعدة مع القاعدة 28 الذي فيها الشك في الزيادة كتحققها. فهو الآن شك بين زيادة ونقصان، فكيف نطالبه بتحقيق الزيادة وفي نفس الوقت نطالبه بتحقيق النقصان؟ وحينئذ نحتاج إلى متى نحقق النقصان ومتى نحقق الزيادة. قال: ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. عندي كومة تمر وعندك كومة تمر، قلت: وش رأيك تعطيني تمرك وأعطيك تمري؟ نقول: لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يعلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهنا شك في الزيادة فجعلناها كأنها زيادة حقيقية. طيب ليش؟ وش الفرق بين هذه المسائل ومسائل القاعدة السابقة؟ قال: ومثله الشك في عدد الطلاق، إذا شك هل هي 1 أو 3. عند الجمهور يقولون نعتبرها 1، لأننا شككنا في النقصان فهو كتحققه، ومن ثم لا نثبت إلا طلقة 1. وعند المالكية يقولون نثبتها 3. لماذا؟ قالوا: لأن الشك في الزيادة كتحققها. أي القاعدتين أولى بهذا الفرع الفقهي؟ فنحتاج إلى فاصل بينهما. الفاصل بينهما هو القاعدة 27، وذلك لأن الزيادة والنقصان ننظر هل الأصل الإتيان بها أو الأصل عدمه. فنحن ننظر إلى قاعدة اليقين على أي شيء تدل، فهل اليقين أو الأصل المتيقن هو النقصان أو الزيادة؟ ومن هنا هذه المسألة، مسألة الطلاق، من هذا الباب. فإن الجمهور يقولون الأصل بقاء النكاح، فلا نزيله بطلاق مشكوك في تمامه، فحينئذ تكون نقول الشك في النقصان كتحقق النقصان لأنه الموافق للأصل. وعند المالكية يقولون الأصل تحريم وطأ المرأة الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل بنكاح مشكوك فيه، ومن ثم ألحقوا المسألة بقاعدة الشك في الزيادة كتحقق الزيادة. إذن مناط تطبيق القاعدتين متعلق بالقاعدة 27، وهي قاعدة الذمة، إذا عمرت بيقين أو عمرت فلا تبرأ إلا بيقين، ومن ثم نقول الشك في النقصان هنا كتحقق النقصان لأن الذمة قد عمرت بيقين. مثال ذلك: أوجب الله عز وجل عليك النفقة على أبنائك، كل يوم يجب عليك تعطي ولدك 10 ريال أو تعطي 3 دينار، فأعطيته 2 دينار ثم شككت في الثالث، هل أعطيتها أو لم تعطه؟ ما تدري أنت أعطيته 2 دينار ولا 3، ومقدار نفقة 3. فهل نقول الشك في النقصان كتحققه، وبالتالي نقول أنت في الحقيقة لم تعطيه إلا 2، أو نقول الشك في الزيادة كتحققها وبالتالي أنت أعطيته 3؟ نقول ننظر إلى قاعدة الذمة، فالذمة هنا قد اشتغلت بوجوب أداء النفقة للابن بيقين، فلا نزيل اشتغال الذمة إلا بيقين ولا نلتفت للشك، وبالتالي فتكون ما دام قد تعلق بذمتك إعطاء 3 دنانير فالأصل، ثم شككت هل أعطيته 2 أو 3 فالأصل أنك لم تعطيه إلا 2، لأن الذمة قد عمرت بيقين، وبالتالي لا نزيل ذلك إلا بيقين. قال: ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، شك هل أعطى الفقير 2000 أو 3، فنقول الأصل أنه لم يعطيه إلا 2000، لأن الذمة قد اشتغلت بالزكاة وهي 3000، فلا نرفع اشتغال الذمة إلا بيقين ولا يصح أن نرفعه بشك. ومثله في الكفارات: شك هل أطعم 8 أو 10، فنقول الأصل، نقول الشك هنا في النقصان كتحققه. لماذا؟ لأن الذمة قد اشتغلت بيقين. طيب، لكن لو شك هل عليه 4 أيمان أو 5، فنقول الأصل براءة الذمة، وبالتالي نحاكم على أنه 4. طيب، هكذا أيضا في باب الهدي: شك هل ذبح الهدي أو لم يذبح، شك في قضاء رمضان هل قضى 5 أيام أو 6، فنقول الذمة اشتغلت بيقين، وبالتالي فإن الشك في النقصان كتحققه. لكن لو شكت المرأة هل حاضت 5 أيام أو 6، ايش تقولون؟ ايش الحكم؟ خمسة ولا ستة؟ هل نقول الشك في النقصان كتحققه أو الشك في الزيادة كتحققها؟ الزيادة. وبالتالي نقول يجب عليها ستة أيام. لماذا؟ لأن الذمة قد اشتغلت بوجوب صوم رمضان، فلا نرفع هذا الواجب بيقين متعلق بالذمة إلا بيقين، ولا نرفعه بمجرد الشك. قال والواجب غير المعين. الواجبات على نوعين، واجبات معينة وواجبات مخيرة. من الواجب المعين أداء الصلوات الخمس، من الواجبات المخيرة الكفارات. فإذا اشتغلت الذمة بالصلاة فشككت هل صليت أو لم تصلي، فنقول اشتغلت الذمة بوجوب الصلاة فلا نزيله إلا بيقين. قال من شك في قضاء ما عليه الدين، ما عليه من الدين، فالأصل أنه إيش؟ لم يسدد. اشتغلت الذمة بيقين فلا نرفع ذلك إلا بيقين. شك هل سدد ستة أو عشرة؟ ستة. لماذا؟ لأن الذمة قد اشتغلت بيقين. طيب شك هل استدان ستة أو عشرة؟ فنقول الذمة الأصل في الذمة عدم اشتغالها بالدين، ومن ثم فإننا لا نثبت إلا الستة. ما الفرق بين المسألتين؟ إذن المسألة الأولى شك هل سدد ستة أو عشرة، فنقول الأصل أنه لم يسدد إلا ستة، وبالتالي نطالبه بإعطاء الأربعة الباقية، فأوجبنا عليه دفع الأربعة. لكن في المسألة الأخرى لما دفع له الستة قال أنت ما قد أخذت مني عشرة فادفع لي الأربعة الباقية، قال لا أنا ما أخذت منك إلا ستة. طيب لماذا فرقنا بين المسألتين؟ في الأولى قلنا ندفع الأربعة الباقية، وفي الثانية قلنا لا تدفع الأربعة الباقية، بناء على المتيقن. الأصل براءة الذمة، وبالتالي إذا شككنا في اشتغال الذمة بستة أو أربعة فحينئذ الأصل أنها لم تشتغل إلا بالستة، الأربعة الزائدة لم تشتغل بها، ومن ثم لا نطالبه بسداد الأربعة الباقية. بخلاف ما إذا علمنا أن الذمة قد اشتغلت بعشرة فوقع التردد هل سدد ستة أو عشرة، فنقول الأصل بقاء الذمة مشغولة، وأنت وقع الاتفاق على تسديد الستة فبقيت الأربعة في الذمة. القاعدة التاسعة والعشرون، التخير في الجملة، هل يقتضي التخير في الأبعاض؟ مثال ذلك يعني إذا جاءت الشريعة فخيرتك في أمرين كليين، فهل يصح أن تختار جزءا من هذا وجزءا من هذا أو لا؟ مثال هذا قال عليه تبعيض الكفارة. كفارة اليمين ما هي؟ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طيب هل يجوز تعتق نصف رقبة وتطعم خمسة؟ هو خير الشارع في جملة كل خصلة، لو اعتقت رقبة كاملة أجزائك، لو أطعمت عشرة أجزائك، فلو أخذت نصفا من هذا وخيرك في الجملة، فهل هذا يقتضي التخير في الأبعاض؟ بحيث لو اعتقت نصف رقبة وأطعمت 10 مساكين يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. طيب لو أطعم 5 وكسى 5 يجزي ولا ما يجزي؟ ليش في الأول تقول لا يجزي وفي الثاني تقول يجزي؟ إذن نحتاج إلى إيجاد ضابط. قال وإذا افتتح النفل قائما ثم شاء الجلوس. القاعدة أن النفل يجوز للإنسان أن يؤديه جالسا ويجوز أن يؤديه واقفا، فهذا تخير في الجملة. فهل هو في يشمل التخير في الأبعاد بحيث تصلي ركعتين واقف وتصلي ركعتين جالس، أو تصلي ركعة واقف وتصلي ركعة جالس؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب ليش هنا أجزتوه في مسألة الكفارة والرقبة ما أجزتوه؟ وليس فيه دليل على نصف قيام ثم قام. سم يعني أنت الآن تقول المفرق هو الدليل، بس هذا أنت قبل قليل أجزت أن تطعم 5 وتكسو 5 مع عدم ورود الدليل. إذن نحتاج إلى ضابط آخر. وش تقول يا شيخ؟
الشيء من جنسه
يقول إذا كان الواجبان من جنس واحد جاز التبعيض بينهما، وإن كان من جنسين مختلفين لم يجوز. ايش رأيكم؟ أيوة إذن هو من جنسين ولا من جنس واحد؟ ايش تقول؟ قال لك من جنس واحد لأن المقصود بهما سد حاجة المسكين، هذا سد حاجة بطعام وهذا سد حاجة بكسوة. يقول هما من جنس واحد بدلالة أنهما عدد، هنا 10 و10 بينما الرقبة واحدة فهي جنس مختلف لأنها عددها مختلف. أو تقول أن الضابط أنه إذا كان العدد واحدا فإنه تخيير الجملة كتخيير التبعيض أو خيار الأبعاد بخلاف ما إذا اختلف العدد. طيب فكروا فيها وإن شاء الله نتباحث فيها في الغد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.